السلام عليكم. كاين كذبة شفتها كدور هاد الأيام كتقول أن المغرب عمره كان اسمه المغرب قبل الحماية، وأنه قبل كان ديما عبارة عن مملكة مراكش وفاس وشوية القبائل. أصحاب هاد الكلام كيحتجوا عادة بهاد الخريطة. فقبل ما نقول لك علاش ترسمت هكذا وديال من هي، ما رأيك نجاوبك بعدا على القضية ديال الاسم المغرب، وليكن غيب مراجع اللي تكتبت قرون كثيرة قبل الحماية. خاصنا مراجع لهاد الحلقة. صاحب كتاب مفاخر البربا اللي عاش في مدينة نفيس المغربية كيقولنا في بداية القرن 14 ميلادي أنه كان بفاس من الفقهاء الأعلام ما ليس في غيرها، إذ هي قاعدة المغرب. بن عسكر في بداية القرن 16 ميلادي في مقدمة كتابه دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر كيقولنا أنه إنما جعلته الكتاب مختصا بمشايخ المغرب لكونه وطني. هل هو كيقصد المغرب الكبير؟ لا، حيت هو كيقول في مكان آخر: ولما استولى السلطان أمير المؤمنين، كذا على السلطان السعدي محمد الشيخ، لما استولى على ملك المغرب. بن القطان المراكشي كتابه نظم الجمان كيقول في منتصف القرن 15 على المهدي بن صومات وهو في مصر أنه كان يريد الرجوع إلى المغرب. محمد اللؤلؤي الزركشي كتابه تاريخ الدولتين كيقولنا في القرن 16 أنه كتب صداق الحرة عزورة بنت السلطان أبي يحيى على سلطان المغرب أبي الحسن المريني، ثم كيرجع كيقول أنها توجهت وهي في تونس إلى المغرب. صاحب الحلل المواشية كيضاف إحدى الفقرات في الكتاب ديالو على اجتماع أعيان الناس على يوسف بن شفين، ولأنهم قالوا له أنت خليفة الله في هذا المغرب. هذا كتاب وصف إفريقيا، احنا غادي نرجعوا له من بعد، حيت في كتاب الناصري للاستقصاء اللي كتب في نهاية القرن 19 تذكر المغرب كبلد عنده هذا الاسم المئات المرات. واحدة منها كنا هضرنا عليها إذا قلتي حلقة المولى عبد الرحمن بن هشام، من الوزير ديالو بن دريس العمراوي نشر قصيدة تحث الناس على الاستعداد للجهاد بعد ما احتلت فرنسا الجزائر. هادشي غير شوية من بزاف، لكن من جهة أخرى المغرب كانت عنده فعلا أسماء أخرى تغيرت حسب الحقب الزمنية، حيث كان كيتسمى بالعدوى ملي كان هو الأندلس دولة وحدة، وكان اسمه الغرب والإيالة السعيدة والإمبراطورية الشريفة. وفي هذا الكتاب وصف إفريقيا الحسن الوزان هو أول واحد اللي هضر على مملكة فاس ومملكة مراكش. علاش؟ حيث الحسن الوزان كيف ما شفنا في الحلقة المخصصة له عاش في زمن كان المغرب في مرحلة فوضى مقسم بين الوطاسيين في الشمال والسعديين في الجنوب. فملي الحسن الوزان شدوه القراصنة وهو راجع من تونس للمغرب وباعوه للبابا في روما، فرضوا عليه أنه يتنصر وسماوه ليون إفريقي، هادشي كامل شفناه في الحلقة، وفرضوا عليه أنه يكتب لهم هاد الكتاب وصف إفريقيا. الوزان عاود على الممالك الإفريقية اللي زارها في الزمن ديالو كيف ما شافها هو في الزمن ديالو. فملي الكتاب ديالو تشهر بزاف في أوروبا، الجغرافيين الأوروبيين اللي ما كانوش قادرين يزوروا المغرب خداو معلوماتهم منه، فرسموا المغرب اعتمادا على الوزان في الخرائط كيف ما تخيلوا هو مقسم بين مملكة مراكش ومملكة فاس، وبقاو كيتخيلوا هكذاك القرون من بعد. لكن الحقيقة على الأرض كانت مختلفة، حيث عشرات الكتب والمراجع متفقة على أنه سنوات قليلة بعد الحسن الوزان السلطان السعدي محمد الشيخ كان واحد المغرب من اللي قضى على الوطاسيين فاس. لكن هادشي احنا غادي نشوفوه كامل وبالتفصيل الممل، فأجي نبدأ الحكاية من فين خليناها.
شمير عزيز
قبل من كل شيء وفحال ديما عندي إشهار عاوتاني ديال شركة ساندويف، وهي شركة ديال تحويل الأموال اللي إذا كنتي عايش على برا كتصيفط فلوس لداركم، أو حتى كنتي نتا في المغرب وشي حد هو اللي كيصيفط لكم، فبهاد التطبيق تقدر تصيفط فلوس من أوروبا وأمريكا للمغرب ويوصلوا بعد ثواني بأحسن ثمن ديال الصرف موجود في السوق وبلا مصاريف ديال التحويل. غادي تلقى رابط ديال هاد التطبيق في الوصف ديال الفيديو، جربوا بنفسك ما تثقش بيا او ارسلوا لي ما بغيتي جربوا، وقارنوا مع التطبيقات اللي كنتي كتستعمل قبل، واذا استعملتي كود برومو ديالي نوفل التطبيق غادي يعطيك 10 اورو مجانيه باش يرحب بك زعما، زيد عليها شحال ما بغيتي ولو غير اورو واحد وصيفط كل شيء لعائلتك. 11 اورو ل 10 اورو مجانيه وواحد الاورو من عندك او اكثر، كون كريم مع عائلتك انت غادي تربح وشيك غادي تربح وانا غادي نربح، والاهم موالين الدار غادي يربحوا. التطبيق امين والشركه اللي وراه كبيره. فأجي نرجعوا لموضوعنا. كيعودنا الطبري في كتابه تاريخ الرسل والملوك على أنه في عام 120 هجرية 738 ميلادية في عهد الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك المغرب كان باقي تابع الخلافة الأموية، لكن العمال والولاة ديالها كانوا كيتعدوا على المغاربة، الأرى ديك الساعة في المغرب كانت مقسومة بين فريقين. فريق كيشوف أنه لازم يمشيو لدمشق يهضروا مع الخليفة ويشكيو له حيث هو غادي يكون ما فاصو والو، وبين فريق آخر مشكل أساسا من الخوارج اللي كيشوف أن كل شيء مسقم مغرفة واحدة وأنه لابد من الثورة. الخوارج إذا ما كنتش عارف هم الناس اللي خرجوا على علي ومعاوية بمعناها الفصيح ماشي بالدارجة، زعما حاربهم بجوج، كانوا انتشروا في أطراف العالم الإسلامي حيث كانوا الوحيدين اللي كيقولوا في ذلك الوقت بجواز إمامة اللي ماشي عربي. في البدء الرأي الأول عند المغاربة كان أقوى، فتشكل وفد صغير من الأمازيغ المغاربة على رأسه واحد اسمه ميسر الفقير. المؤرخين العرب غادي يرجعوها الحقير. هذا الوفد مشى للشام باش يتشكل الخليفة لكنه ما استقبلهمش، فمشاو عند الكاتب ديالو الأبرش الكلبي وشكاولو وأخبروه بالمشاكل اللي كيعانيو منها، مثل أنهم اللي كيمشيو للغزو مع الوالي وملي كتبدا المعركة كيتخبى وراهم وكيقدمهم هما للوالا، لكن ملي كتسالى كياخد هو والناس ديالو كلشي وما كيقسمش معاهم الغنائم، ومثل أن الوالي كيجبرهم على أنه ياخد كل بنت جميلة من قبائلهم باش يرسلها للخليفة كجارية. هما كانوا بغاو يعرفوا واش الخليفة فراسو هادشي ولا لا. الكاتب طمئنهم وقال لهم أنه غادي يوصل شكواهم للخليفة وأنهم خصهم يستناو شوية، لكن مرت أيام أسابيع وعمرو جا داك الجواب. في كتاب البيان المغرب ديال ابن عدالي المراكشي كيقولنا أن الوفد كان رجع ملي عامل طنجة عمر بن عبد الله المرادي زاد على ديك الشيء وتعدى في الصداقات والأعشار وبغى يخمس حتى الأمازيغ. تخميسهم غادي تكون سمعتيها في درس التاريخ كيعني أن أي حاجة ديالهم هو غادي يأخذ منها الخمس، وملي كنقول أي حاجة فحرفيا كنعني أي حاجة. هذا كان تجاوز كل المؤرخين متفقين على أن الإسلام لا يقره مهما كانت الظروف. كيقولنا ابن عذاري المراكشي أن فعل الدميم هذا كان سبب في وقوع الفتن العظيمة، ثار الأمازيغ بالمغرب الأقصى وكان أول المقتولين هو ذيك العامل عمر بن عبد الله المرادي. وفي حال اللي شفنا في الحلقة ديال البرغواطة بايع الأمازيغ ديك الساعة ميسرة كخليفة ليهم، فكان هو أول واحد مغربي ينادى بأمير المؤمنين في التاريخ. وبمبايعتهم ليه في حال اللي كيقولنا الناصري خرج المغرب من سلطة المشرق ولم يعد لها أبدا، لكن بسبب تخاذل ميسرة في الحرب ضد الأمويين قتلوا الأنصار ديالو وعينوا في مكانه خليفة آخر هو خالد بن حميد الزناتي اللي التقى مع أعدائه واكتسحهم في معركة معروفة تاريخيا بمعركة الأشراف، وتقدم شرقا لكن بعد أن وصلت الإمدادات ديال الخليفة الأموي من الشام استطعت الجيوش الأموية في الأخير قتله وتحصنت في القيروان، بينما بقى كل ما هو غربها في ثورة مستمرة، حيث بعدها تشتت جيش الخوارج في الغرب الإسلامي وشكل فيه إمارات مستقلة فحال بنو بيدغار وبنو رسوم وحتى برغواطة اللي كانت في الأول ديالها خارجية المذهب، فحال اللي شفنا في الحلقة المخصصة لها الإمارة الوحيدة اللي تشكلت على مذهب مالك كانت هي إمارة بنو صالح في الشمال اللي تأسست في النكور على يد صالح بن منصور عام 123 هجرية. حسب بنو خلدون هاد صالح جمل القيروان عام 79 هجرية 698 ميلادية ونزل بمرسى تمسمان، وكان يلقب حسب البكري بالعبد الصالح، وهو لعب دور كبير في نشر الإسلام المالكي بين قبائل صنهاجة وغمارة ونفزة اللي قامت بمبايعته. لكن من اللي بدأت ثورة ميسر المطغري نفس هذه القبائل أعلنت الثورة عليه وولوا عليهم رجل اسمه الرندي حتى انتهت الثورة، فرجعوا بعدها صالح اللي بقى في الحكم حتى وفاته عام 132 هجرية. من بعده حكم ابن المعتصم اللي كان في حلبه كثير التعبد والتقوى وعرف عنه العدل واهتمامه بالعلماء، وفي عهده ترسخ المذهب المالكي رغم أنه ما حكمش لمدة طويلة حيث خادريس اللي جاء من بعده هو اللي بدأ بناء مدينة النكور، لكن ما كملش بناءها حيث توفي فجأة عام 143 هجرية. فعهده وفد عليه عبد الرحمن الداخل اللي غادي أسس بعد عبوره للأندلس الدولة الأموية تما. عبد الرحمن هذا كان هارب من العباسيين في المشرق واستجار به وبقبيلة نفزة حسب صاحب البيان المغرب وابن خالدون. بعد وفاة هدريس ولده سعيد كمل بناء مدينة النكور اتخذها عاصمة للإمارة دياله، فعهده توسعت المدينة ورجعت معبر ديال البضائع القادمة من السودان والمتوجهة للأندلس، كما أصبحت المدينة قبلة للصناع والحرفيين. غير هو عهده ما كانش مستقر ديما حيث ثارت عليه قبائل غمارة وصنهاجة بقيادة رجل يدعى مسكن، وأعلنت الولاء للدولة الإدريسية الناشئة اللي كانت عاد ظهرت في وليلي، لكن ثورتهم فشلت بعد اغتيال إدريس الأول وقمع الأمير سعيد لثورتهم. هذا ما غاديش يكون التحدي الوحيد للإمارة حيث في عهد ول سعيد صالح بن سعيد مدينة النكور غادي تهاجم من طرف الفايكينغ النورمانديين. الفايكينغ قاموا بنهب المدينة وسابوا نسائها لمدة 8 متواصلة، لكن رغم ذلك الإمارة استمرت لمدة طويلة من بعد، وما غادي يقضي عليها إلا وصول الفاطميين بحال اللي غادي نشوفوا. لكن نهضروا بعد على الأدارسة اللي قلنا عاك ظهروا، حيت حتى هما الفاطميين غادي يسقيوهم من مغرفة واحدة. في بداية القرن التاسع عشر، صوفي مغربي عنده نسب الأدارسة اسمه أحمد بن دريس غادي يخرج من المغرب قصد يحج في مكة. ملي حج وسال المناسك ديالو، عوض ما يرجع في حاله المغرب فضل أنه يبقى تما ويأسس طريقة صوفية ديالو زاوية، فمشى لواحد المنطقة قريبة لمكة في تهامة وبدا كينشر الدعوة ديالو تما حتى مات. بنو كمل المهمة ديالو، وبعد سنوات حفيده محمد بن علي الإدريسي حول ديك الدعوة الدينية ديال جدو المغربي اللي كان جاري باش يحج لحركة سياسية، وأسس دولة في شبه الجزيرة العربية هي المعروفة في المصادر التاريخية بإمارة عسير الإدريسية. هالدولة هذا العلم ديالها استمرت لمدة زمنية قصيرة من عام 1914 حتى العام 1934 فيما امتلعتها السعودية ديال دابا. وأنا ذكرتها غير كما دخل لهذه الفقرة حيث قرون قبل من أحمد الإدريسي أحد أجداده عمل العكس وخرج من شبه الجزيرة العربية وجال عندنا المغرب باش يأسس دولة. جدو هو المعروف عندنا بمولاي إدريس، إدريس الأول أو إدريس الأكبر. باش نفهموا علاش إدريس الأول قطع هالطريق الطويلة كاملة باش يوصل حتى لعندنا، خاصنا نفهموا السياق. في المشارق في عام 786 ميلادية 169 هجرية، الخلافة العباسية كانت في أوج اتساعها، الأمن مستتب والعصافير تزقزق. غير هو في موسم الحج وصلت الأخبار للخليفة العباسي موسى الهادي أن العلويين ثاروا بقيادة علي بن الحسين. العلويين والعباسيين إذا ما كنتش عارف هم جوجهم من أهل البيت، وعندهم جد مشترك هو عبد المطلب اللي هو جد الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي زمن الأمويين كانوا بجوجهم كينضلوا في جبهة واحدة لإسقاطهم، لكن من اللي استطاع العباسيين الوصول للحكم أخيرا نقلبوا على العلويين واستفردوا هما بالحكم بوحدهم. المهم الخليفة العباسي من اللي سمع بالثورة ديالهم أرسل الجيوش من بغداد لالتقت مع العلويين في معركة فخ في نواحي مكة. النصر كان حليف العباسيين، وقائد الثوار العلويين علي بن الحسين اتقتل. أما اللي نجا من العلويين فهم هربوا خوفا من الاعتقال أو من القتل. جوج منهم خوت دريس ويحيى ولاد عبد الله الكامل هربوا بعد ما تقتل خاهم الثالث سليمان في المعركة. بن خلدون غادي يقول من بعد أن سليمان ما تقتلش وأنه حتى هو هرب معهم، لكن فريق آخر من المؤرخين في حل الناصر في الاستقصاء وغيره غادي يقولوا أنه لا، غير جوج الإخوة هما اللي ناجوا. يحيى قصد المشرق قاد من ثم ثورة وانتهى مقتول في سجن العباسيين في بغداد، وخادريس قصد الاتجاه المعاكس مع خادمه ومولاه راشد الأوغابي نحو القبيلة ديال هذا راشد. من مكة خرجوا إلى مصر، ومنها بعد ما ساعدهم والي بريد مصر واضح على الهروب مشوا للقيروان في تونس ديال دابا، ثم إلى طنجة، وفي الأخير وليلي اللي غادي يبدأ منها إدريس سيس الدولة دياله. السؤال البديهي هنا واللي عليه نقاش بين المؤرخين وحتى نتفكر فيه هو كيفاش واحد غادي يجي من بلاد بعيدة حتى واحد ما كيعرفوه، السلام عليكم أنا فلان بن فلان بغيت نأسس لكم دولة. على الفاسي عنده جواب على هذا التساؤل في كتاب الإمام إدريس مؤسس الدولة المغربية، كيقولنا أن بعض المغاربة اللي كانوا في الحج في الوقت اللي كانت فيه معركة فخ ملي رجعوا للمغرب شافوا إدريس الأول في طنجة وعقله، حيث هما كانوا شافوه وهو عامر بالدم كيقاتل في المعركة. الدكتور محمود إسماعيل يقول لا، إدريس الأول أصلا كان في المغرب قبل وهو غير رجع للمشرق باش يشارك في معركة فخ، فملي انهزموا عاود رجع للمغرب المرة الثانية لطنجة. في هذا إدريس الأول حسب السي عبد الهادي التازي في كتابه التاريخ الدبلوماسي للمغرب دوز عامين كيدعو الناس في الأول لتأييد خاه يحيى في الثورة ديالو، لكن ملي وصلت له الأخبار بلي أن خاه تعتقل وتقتل من طرف العباسيين قصد هو وليلي اللي نزل فيها عن زعيم قبيلة أورابة إسحاق بن محمد بن عبد الحميد الأورابي وتزوج بنته كنزة، وبفضل الدعم ديال باها وديال قبيلة أورابة ظهرت الدولة الإدريسية لوجود ابتداء من عام 788 ميلادية الموافق 172 هجرية. بعد ما دريس الأول أرسل رسائل للقبائل المغربية كيدعيهم فيها لنصرته، فوحدة منهم هذه اللي كان نشر الأصل ديالها على الفاسي مجلة التضامن عام 1974 كتظهر العقيدة الشيعية اللي يفترض أن إدريس الأول بحكم انتمائه لأهل البيت العلويين كان كينتمي لها. لكن حتى هذه النقطة ديال واش كان إدريس الأول زيدي شيعي ولا كان على مذهب مالك فيها نقاش، أغلب المؤرخين يرجحون أنه كان فعلا زيدي شيعي على عقيدة المعتزلة. غير هو وهذه نظرية ديالي اختلف معايا في التعليقات فيها إذا بغيتي، هاد العقيدة ديالو كانت لكن ما استمرتش عند الأجيال اللاحقة من الأدارسة ولسببين. الأول أن إدريس الثاني ما غاديش يلحق يشوف باه باش ياخذ منه شي حاجه ولا يتعلم حتى من الخادم ديالو، حيت بجوجهم غادي تقتلو قبل ما يوصل ادريس الثاني لمرحله البلوغ. السبب الثاني هو التاثير ديال الوافدين على المغرب من الاندلس والقيروان اللي عندهم عقيده سنيه واللي غادي يقربهم ادريس الثاني ليه. لكن اذا بقينا في فتره الحكم ديال ادريس الاول المغرب فهي ما استمرتش الوقت طويل رغم انه عمل فيها بزاف الحاجات، سك النقود، الدفهم اللي تسمى عليه الدفهم ديالنا ديال دابا، وزحف فيها الشمال والشرق بحال اللي كيقولنا ابن عداري في البيان المغرب، ثم غربا الى تمسنا لمحاربه اماره برغواطه، بعدها وصل في عام 173 هجريه لتمسان وبيعوا الامير ديال محمد بن خزر واسس فيها مسجد ذكر ابن خلدون حيث كان باقي كاين في عهده. المؤرخ عبد الهادي التازي يضيف لان ادريس الاول كان ارسل رساله كيدعو فيها حتى اهل مصر للانضمام له، وانه خطط الغزو افريقيه تونس ديال دابا، لكن في عام 177 هجريه الخليفه العباسي هارون الرشيد سبقه وصيفط له من بغداد رجل اسمه سليمان بن جرير الشمخ، مهمه واحده وهي انه يغتالو باي طريقه ممكنه. الشمخ او سليمان بن حريث الجزري كيف ما سماه البكري في المسالك والممالك جال عند ادريس الاول وعمل راسه هربان من العباسيين، حيت ادريس الاول كان كيعرفو شخصيا هو في المشرق، فتق به واستضافو، وسليمان استنى النهار المناسب اللي كان فيه ادريس الاول بوحدو فقدم له السم على انه هديه فيها عطر. البكري في كتابه هو من المؤرخين الاقرب زمنيا لعصر ادريس الاول كيقولنا انه بمجرد ما ادريس شم العطر طاح غايب على الوعي وبقى هكذاك حتى الليل فين مات. جرير هرب، لكن رشيد مولى ادريس الاول تبعو حتى النهر ملويه فين يقدر يلحقو ويطير له يده في مبارزه هرب منها الشماخ جريح. ولليل امل بقى كاين، حيت ادريس الاول وخا ما كانش خلى وريث فهو كان خلى جنين في بطن زوجته كنزه تولد بعد وفاه باه وسمي على اسمه ادريس اللي هو ادريس الثاني. هاد القضيه ديال ان ولد يتولد تالمور ما يموت باه بزاف المنافسين والاعداء ديال الادارسه استغلوها باش يطعنوا الاسباب السياسيه في النسب ديال ادريس الثاني واولاده ويلمحوا لهم ان ابوهم الحقيقي ماشي ادريس الاول بل راشد. الشاعر محمد السماهري من اللي غادي يهجو القاسم بن ادريس في قصيده غادي يقول له قل للزاني ميزاني مطنجة عش بها لا يحسدنك في بلادك حاسد منتك نفسك أن تكون خليفة هيهات هذا من حديثك بارد لما رأيتك للئام مصافيا أيقنت حقا أن جدك الرشيد. اللي كان عرفه حدا هو أن هذا الرشيد تكفل بالفعل بالطفل إدريس وعلموه كبره وبقى وصي عليه في طفولته حتى تقتل في عام 180 هجرية من استمل الولي العباسيين في إفريقيا إبراهيم الأغلب بعد الأمازيغ بالمال. فلما كبر إدريس شوية بويع في عام 188 هجرية وفدت عليه القبائل الأمازيغية من كل المغرب ومعها حتى بعض العرب اللي جاوا من إفريقيا ومن الأندلس، منهم عين إدريس الثاني عمير بن مصعب الأزدي وقربوا له. هذا عمير هو اللي غادي يختار مكان فاس باش يبني فيها إدريس الثاني عاصمته، حيث منطقة عين عمير اللي بقى لدابا فاس حسب الناصري في الاستقصاء هي نفس المنطقة فين توقف عمير بن مصعب فعين كانت تسمى. ليفي بروفينسال وتعب الهادي التازي يرجحان أن جانب مفاس بني في عهد إدريس الأول وأن إدريس الثاني بنى فقط الجهة الثانية من المدينة. المهم تجمع الناس حول إدريس الثاني تسبب أن العباسيين رجعوا يفكروا عاوتاني عبر ولاتهم بنو الأغلب في القضاء عليه. المؤرخين متفقين على أنهم شراوا جد إدريس من أمه إسحاق بن محمد الأورابي وأن إدريس الثاني ملي أحس بأنه يميل لعندهم قتلوا. بعدها كيقولنا الناصري في الاستقصاء أن إدريس الثاني غزا المصامدة ودخل مدينة نفيس وأغمات وحارب البرغواطيين ووصل الحكم حتى سوس الأقصى جنوبا ووادي شلف شرقا، لكنه دغيا مات وهو عنده غير 36 سنة بعد ما تخنق من حبة عنب كلاها كيفما كيقولنا البكري في كتابه. توفي إدريس الثاني عام 213 هجرية وخلى 12 ولد، تولى منهم ابنه الأكبر محمد، لكنه عوض ما يكمل عمل باه دار حركة غريبة غادي تسبب في ضياع دولتهم، وهي أنه قسم المغرب بين خطوب إشارة من جدته كنزة، والنتيجة كانت هي أن خطوط ضياء ثاروا عليه ودبزوا مع بعضهم. حكم محمد بن دريس لمدة 8 سنوات وتوفى عام 221 هجرية. بعده تولى ولده علي بن محمد اللي كان طفل في العاشرة من عمره، لكن رغم ذلك الأحوال كانت مستقرة في العهد دياله، وحتى هو توفى هو صغير سنة 234 هجرية. تولى خاه يحيى بن محمد الحكم وفي عهده اتسع العمران بفاس وبني مسجد القرويين على يد امرأة قال أبو الزرع في كتابه روض القرطاس أن اسمها فاطمة الفهرية وأنها جسم القيروان. ثم بعده تولى بنو يحيى بن يحيى اللي في عهده بدأت مرحلة الانحدار بعد ما أساء السيرة لدرجة أن أهل فاس ثاروا عليه بقيادة رجل اسمه عبد الرحمن بن أبي السهل، لكن أمير آخر من نسل الأدارسة هو علي بن عمر بن دريس جاء من الريف وقدر يسيطر على فاس وحشوية إلى أن طار عليه عاوتاني رجل من الخوارج اسمه عبد الرزاق الفهري. انهزم أمامه الأمير الإدريسي وهرب من فاس، فأهلها أرسلوا في طلب أمير إدريسي آخر هو يحيى بن القاسم بن دريس المعروف بالعدام أو الجوطي. هذا الأمير قضى عهده في محاربة الخوارج في محاولة النجاة من أوبئة وكوارث ضربت المغرب والأندلس لسنوات متتالية، وانتهى في الأخير مقتول حتى هو، ليأتي بعده يحيى بن دريس بن عمر اللي كان حسب الناصري أعلى أمراء البيت الإدريسي قدرا وأوسعهم ملكا، حيث كان فقيه عادل امتد ملكه وشمل كل المغرب، حتى قال ابن خلدون أن لا أحد من الأدارسة بلغ مبلغه في الدولة والسلطان. لكن قبل ما يورث هذا الشيء كامل لشي حد يحفظ له هذا الملك، وصل الفاطميين واكتسحوا كل شيء. أمامهم كل الإمارات سقطت، الأدارسة بنو صالح بنو مدرار الوحيدين اللي صمدوا ضدهم هم البغواطيين. حاول أحد الأمراء الأدارسة الحسن الحجام أن يثور فاس من بعد على الفاطميين، نشهد ثورته في الأول، لكنه انهزم وقتل من بعد أمام قائد الجيش الفاطمي موسى بن أبي العافية اللي طرد كل الأدارسة من ديورهم حتى تجمعوا كلهم في قلعة حجر النسر اللي حصرهم فيها. لكن انقلاب هاد موسى على الفاطميين ودعوته الأمويين في الأندلس خلى المغرب يرجع ساحة كيتقاتلوا فيها الأمويين والفاطميين عبر أسر تابعة لهم، من بينهم الأدارسة لأمرائهم القاسم قنون وأبو العيش والحسن بن قنون، حكموا جزء من المغرب الشمالي لصالح وحدة من هذه القوى، كيف ما أسر أخرى بحال المغراويين والزيريين. ناس من الأدارسة معروفين باسمهم بنو حمود غادي يعبروا من بعد الأندلس في عصر الدولة العامرية، وغادي يتسبوا من بعد في نهاية الخلافة الأموية بعد ما واحد منهم غادي يولي لفترة وجيزة هو الخليفة. ثم بعدها غادي تنقسم الأندلس كيف ما المغرب لدويلات وإمارات كتقاتل مع بعضها، إلى أن يصل من الجنوب شكون؟ المرابطين. هادشي اللي كاين. ما تنساش إذا كنت مهتم تستعمل كود برومو ديالي في تطبيق ساندويف غادي يعطيك 10 أورو مجانية. دابا قول لي أنت شنو بالك؟